نعم اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة والستون من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا، فقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر، ومن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهدون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. مثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معنى هذه القاعدة أن الله عز وجل يذكر لنا أفعالا أو أقوالا، فهذه الأفعال والأقوال لا يقتصر على مجرد لفظها، بل يكون لها من اللازم ومن كذلك الاستنباط والاستدلال من هذا القول أو الفعل. فمثلا على سبيل المثال نأخذ مثلا واقعيا، لو أن شخصا كان محتاجا نزلت به حاجة، فجاء أحد إخوانه وتصدق عليه، يعني ظاهر هذا الفعل، إيش ظاهر هذا الفعل؟ أن فلان تصدق على فلان جزاه الله خير، صح، لكن هذا الفعل له لازم وله كذلك استنباطات، فنستدل بهذا الفعل على رحمة المتصدق أنه رحيم، وعلى كرمه وعلى حسن خلقه، صح. من أين هذا أخذنا؟ من هذا الفعل، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. مثال آخر، جاء إنسان وسبك وأساء الخلق معك، فأنت قلت له جزاك الله خيرا، عفى الله عنا وعنك، ولم تقابله بالسيئة. يعني بعض الناس يقول لك هذا جزاه الله خير، يعني ما يريد أن يعمل لنفسه مشاكل أو نحو ذلك. لا، هذا يدل على حلمه وعلى حسن خلقه وعلى صبره، كيف صبر يعني إنسان يسب عليك وده وأنت ماسك نفسك؟ هذا يدل على إيش؟ على صبره. فهمتم هذا الآن؟ فمن قواعد القرآن هذا إنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، ما هو لازم هذا الفعل. وكما ذكر أن هذه القاعدة قد مر ما يشابهها في قواعد سابقة، لو تذكرون قاعدة اللازم، ها؟ هذه أيضا تدخل في هذا، لكن هنا أتى بهذه القاعدة بأسلوب آخر كما ذكر. طيب، قال: وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه، يعني إلى هذا الفعل، أوردناه على أسلوب آخر، يعني بطريقة أخرى، وإلا هو شبيه بما ذكر من أمر اللازم فيما تقدم في قاعدة متقدمة. ثم مثل على هذه القاعدة بعدة أمثلة ثم يقاس عليها، سواء كان في الأعمال الحسنة أو في الأعمال السيئة. فمثال الأعمال الحسنة قول الله عز وجل في عباد الرحمن: إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا يعني يمشون ب يعني سكينة، ويمشون ب يعني هدوء، ما يتبخترون وما يمشون بسرعة وقوة، هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون ما ردوا عليه بالمثل، بل قالوا له سلاما، يعني لم يجاروه ولم يعني يخاصموه، وإنما مروا مرورا. طيب، هذا الآن الفعل الذي صدر يدل على ماذا؟ قال: وذلك صادر عن وقارهم. فمن صفات عباد الرحمن أنهم ذات وقار، الوقار بمعنى يعني التواضع، التواضع والسكينة، ولذلك قال: وقارهم وسكينتهم. ما تجدهم كثير الالتفات ولا سريع الجري والمشي ولا يضربون بأرجلهم الأرض، كما قال في الآية الأخرى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما يرفعون رؤوسهم ولا كذلك يضربون بأرجلهم، هذا من وقارهم ومن تواضعهم ومن سكينتهم. فهذا معنى قوله: يمشون على الأرض هم. من أين أخذنا هذا؟ من اللازم. طيب، يلزم من هذا الوقار والسكينة والخشوع، الخشوع بمعنى السكون. قال الله عز وجل: وترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني تحركت. فالخشوع هنا بمعنى بمعنى السكون، ويدل عن حلمهم الواسع، لأنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحلم هو العفو عمن ظلمك مع القدرة على ذلك، تستطيع أن تنتصر لنفسك. إنسان سبك تتسب مثله، إذا أمسكت نفسك فهذا يدل على حلمك، عندك صبر، عندك حلم. تمام. فهذا من صفاتهم أنهم يعني إذا خاطبهم الجاهلون سبهم ساب، أو يعني تعرض لهم بفعل قبيح لا يواجهونه أو يقابلونه بمثله. هذا يدل على حلمهم الواسع وخلقهم الكامل، أنهم ذو أخلاق عالية، أنهم ذو أخلاق عالية. فمن الأخلاق الحلم والصبر والتحمل، هذا كلها من الأخلاق الكاملة. وتنزيههم لأنفسهم من عن مقابلة الجاهلين، الجاهل جاهل، فلا يكون العالم كالجاهل، الجاهل ما عنده دين يردعه ولا خلق يمنعه، لكن أنت يا من من الله عليك بالعلم والإيمان تنزه نفسك عن أفعال الجاهلين. ودل ذلك على أن من يقابل الإساءة بالإساءة فهذا دليل جهله، فهذا دليل ماذا؟ جهله. ثم ذكر مثالا آخر في قوله سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني أن جميع الجند جند سليمان حشروا، معنى جمعوا، ثم بعد ذلك يوزعون أي يفرقون، يفرقهم على حسب ما يريد منهم سليمان. هذا ظاهر اللفظ صح، سليمان ملك عنده من الجنود من الإنس ومن الجن، فيجتمع هؤلاء الجنود ثم يلقي عليهم المهام، كل واحد يعني يأمره بمهمة يقوم بها. فهذا يدل على ماذا؟ قال هنا يدل، قال يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك. انظر طواعية الجنود، الكل خاضع لهذا الملك، وما يفتقد أحد. ولذلك لما افتقد الطير قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فدل ذلك على أن سليمان كان ملكه يعني فيه من حسن التدبير، من حسن التدبير، تدبير الملك، لا يستطيع أحد أن يتمرد عليه وأن يخالف أمره أو أن يتأخر عن موعد يعني اجتماع الجنود، ما يستطيع أحد أن يفعل. هذا يدل على إيش؟ يدل على حسن تدبيره وأنه مهاب ومطاع عند جنده، وكمال السياسة أنه ذو سياسة وحنكة في هذا الباب، إذ أن الجنود تحت طوعه وأمره، وحسن النظام أن أولا يجمع الجند ثم يلقي عليهم المهام بحسب ما يرى، فهذا يرسله هنا وهذا يرسله هناك وهذا يأمره بكذا، هذا يدل على حسن النظام. انظر من أين استفدنا هذه المعاني الأخرى من حسن إدارة الملك ومن كمال السياسة ومن حسن النظام، أخذنا ذلك من لازم هذا اللفظ، وأنه تصدر عن هذا الأقوال أو هذه الأفعال أخلاق وصفات حميدة وطيبة. ثم ذكر مثالا ثالثا فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللغو وكل كلام لا فائدة منه، فيدخل في ذلك المحرم والمباح، لكن الذي لا ضره أكثر من نفعه، لا نفع فيه. فمن صفات أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا هذا الكلام أعرضوا عنه، بمعنى لم يجلسوا هذا المجلس ولم يستمروا بل أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لنا أعمالنا التي تقربنا إلى الله، لنا أعمالنا التي نؤجر عليها ولا نؤزر، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني يعتزلون مجالسهم ويقولون إن هذه المجالس مجالس أهل الجهل، مجالس اللغو، مجالس أهل اللهو. فلذلك المؤمن على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص ينزه نفسه عن مثل هذه المجالس، ينزه نفسه عن مثل هذه المجالس، لأنها مجالس الجاهلين، ليس مجالس أهل العلم وأهل الخير والصلاح. هذا هو ظاهر الآية. طيب ماذا يدل هذا اللفظ، ماذا يدل عليه من الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة؟ قال يدل على حسن الخلق، أنهم ما يخوضون في أعراض الناس، ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة، فإن من الأخلاق الرذيلة السماع للغو، هذا من الأخلاق الرذيلة. وعلى سعة عقولهم، يعني أن عقولهم عقول فيها من الفطنة وفيها من محبة الخير والبعد عن الشر، وهذا يدل على سعة عقولهم، عقلاء ألباء، عقلاء ألباء، هذا استفدنا من هذا. وفيه كذلك قوة حلمهم واحتمالهم، لأنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال، لا نبتغي الجاهل، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، يعني لا ننزل إلى مرتبتهم ومنزلتهم. ومثل هذا انتهى. كذلك ذكر أيضا مثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق، يشير إلى قوله تعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، تمام. فماذا يدل هذا؟ كونهم يقتلون أولادهم خشية الفقر، هذا ظاهر اللفظ أنهم يقتلون أولادهم حتى لا يقعوا في الفقر، طيب، ويظنون أن الأولاد سبب لكثرة النفقة، وكثرة النفقة سبب للفقر، فهذا يدل على ماذا؟ قال هنا يدل على شدة هلعهم، هلعهم يعني خوفهم من في باب الرزق، وسوء ظنهم بربهم، يعني الله عز وجل الذي رزقهم ألا يرزق غيرهم من خلقه؟ من الذي خلق هؤلاء الأبناء؟ أليس هو الله عز وجل؟ فالذي خلقه هو الذي يرزقهم، فهذا يدل على سوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. لكن المؤمن لا يبالي بذلك، ولو أتوه 20 ولدا يقول رزقهم على الله، يتسبب والله عز وجل هو يرزقهم، والواقع يدل على ذلك، كم من إنسان رزقه الله بالكثير من الأبناء وما سمعنا أن هذا الرجل صار فقيرا أو مات فقيرا، مات من الفقر، أو أن هؤلاء الأولاد أحد منهم مات من الجوع، ما سمعنا بشيء من ذلك، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقول المشركين أو الكفار هذا القول يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته، يعني بما يرزقهم به من مال، وأنه لا يكفيهم. وكذلك قوله عن أعداء رسله، وهذا مثال خامس، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني إن اتبعناك سيأتي أعداؤنا ويتخطفوننا ويأسروننا ويقتلوننا، هذا معنى كلامهم. طيب هذا القول ماذا يصدر عنه من الأخلاق والصفات السيئة؟ قال هنا يدل على سوء ظنهم بالله، يعني الله ما ينصر رسوله حتى يقول هذا القول، هذا سوء ظن بالله وأن الله لا ينصر دينه، أليس هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الله؟ فكيف الله عز وجل لا ينصر دينه؟ هذا فيه كذلك سوء ظن بالله، ولا يتم كلمته وهو كلمة التوحيد، فهذا أيضا فيه سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى. فانظر كيف نستنبط مثل هذه الصفات التي هي خارجة في الحقيقة عن لفظ الأقوال أو الأفعال، لكن يستنبط ذلك من خلال اللازم، لازم هذا اللفظ أو لازم هذا الفعل، فيلزم منه كذا وكذا وكذا كما ذكرنا في الأمثلة. والأمثلة كما ذكر على هذا الأصل كثيرة، لو فكرت في القرآن لوجدت مثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مثلا في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة إيمان يوسف وعلى خوفه من الله وعلى صبره وعلى، وقس على هذا قول الله سبحانه وتعالى في قصة كذلك إبراهيم: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تمر. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على سرعة استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الله عز وجل وعلى صبره كيف يذبح ولده، وأيضا يدل على طاعة إسماعيل لأبيه. طيب، وقس على هذا، تجد من الصفات الكثيرة في كثير من مثل هذه المواضع، مثل هذه المواضع. فلو فكرت واستخدمت فكرك في هذا الأمر لاستنبطت يعني صفات كثيرة في آيات عدة ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذا هو معنى هذه القاعدة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.